shariatullah.org. الملحق 6: اللحوم المحرمة على المسيحيين. لم يخلق جميع الكائنات لتكون طعاماً. تتضح هذه الحقيقة عندما ننظر إلى بداية البشرية في جنة عدن. كلف آدم، الإنسان الأول، بمهمة العناية بجنة. أي نوع من الجنان؟ لا يحدد النص العبري الأصلي ذلك، لكن هناك دليل قوي على أنها كانت جنة فواكه. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة للمنظر وجيدة للطعام. التكوين 2:15. نقرأ أيضاً عن دور آدم في تسمية الحيوانات والعناية بها، لكن لا يشير الكتاب المقدس في أي مكان إلى أنها كانت جيدة للطعام مثل الأشجار. استهلاك الحيوانات في خطة الله. هذا لا يعني أن أكل اللحوم محظور من الله. لو كان كذلك، لكان هناك تعليم صريح بهذا المعنى في الكتاب المقدس بأكمله. ومع ذلك، يخبرنا أن استهلاك لحوم الحيوانات لم يكن جزءاً من نظام الإنسان الغذائي منذ البداية. يبدو أن تدبير الله الأولي في المرحلة المبكرة للإنسان كان نباتياً بالكامل، مركزاً على الفواكه وأشكال أخرى من النباتات. التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة. بينما سمح الله في النهاية للبشر بقتل الحيوانات وأكلها، تم وضع تمييز واضح بين الحيوانات المناسبة للاستهلاك وتلك غير المناسبة. يلمح إلى هذا التمييز أول مرة في التعليمات التي أعطاها الله لنوح قبل الطوفان. خذ معك من جميع البهائم الطاهرة 7 أزواج ذكراً وأنثى، ومن البهائم غير الطاهرة زوجاً واحداً ذكراً وأنثى. التكوين 7:2. المعرفة الفطرية بالحيوانات الطاهرة. حقيقة أن الله لم يشرح لنوح كيف يميز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة تشير إلى أن هذه المعرفة كانت متأصلة في البشرية، ربما منذ بداية الخلق ذاتها. يعكس هذا التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة ترتيباً إلهياً وغرضاً أوسع، حيث خصصت بعض المخلوقات لأدوار أو أغراض محددة ضمن الإطار الطبيعي والروحي. يعكس هذا التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة ترتيباً إلهياً وغرضاً أوسع، حيث خصصت بعض المخلوقات لأدوار أو أغراض محددة ضمن الإطار الطبيعي والروحي. المعنى المبكر للحيوانات الطاهرة. استناداً إلى ما حدث حتى الآن في رواية التكوين، يمكننا أن نفترض بأمان أن التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة حتى الطوفان كان مرتبطاً فقط بقبولها كقرابين. تبرز تقدمة هابيل من أبكار غنمة هذا المبدأ. في النص العبري، عبارة أبكار غنمة ميبكوروت زون تستخدم كلمة غنم زون التي تشير دادة إلى الحيوانات الداجنة الصغيرة مثل الخراف والماعز. لذا من المرجح أن هابيل قدم مهروي صغير انقطاعه. التكوين 4:3-5 انفالماس ذبائح نوح من الحيوانات الطاهرة. وبالمثل عندما خرج نوح من الفلك بنى مذبحاً وقدم عليه محرقات للرب باستخدام الحيوانات الطاهرة التي ذكرت تحديداً في تعليمات الله قبل الطوفان. التكوين 8:20 التكوين 7:2. يضع هذا التركيز المبكر على الحيوانات الطاهرة في الذبائح أساساً لفهم دورها الفريد في العبادة والطهارة العهدية. الكلمات العبرية المستخدمة لوصف هذه الفئات: تاهور، تاهور تعني طاهر نقي، تمي، تمي تعني نجس غير طاهر. هذه الكلمات ليست اعتباطية بل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القداسة والانفصال للرب. تمي المعنى نجس غير طاهر. الاستخدام يشير إلى النجاسة التقصية أو الأخلاقية أو الجسدية، وغالباً ما يرتبط بالحيوانات أو الأشياء أو الأفعال المحرمة للطعام أو العبادة. مثال: إنما هذه لا تأكلوها، إنها نجسة لكم لويين. 11:4 تاهور المعنى طاهر نقي. الاستخدام يشير إلى الحيوانات أو الأشياء أو الأشخاص المناسبين للاستهلاك أو العبادة أو الأنشطة التقصية. مثال: لتميزوا بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. لاويين 10:10. تشكل هذه المصطلحات الأساس لشريعة الطعام الإلهية التي فصلت لاحقاً في لاويين 11 وتثنية 14. تحدد هاتان الفصلان بوضوح الحيوانات الطاهرة المسموح بها للطعام والنجسة المحرمة للأكل لضمان بقاء شعب الله مميزاً ومقدساً. تحذيرات الله من أكل اللحوم النجسة. على مدار التناخ وبخ الله شعبه مراراً لمخالفتهم قوانينه الغذائية. تدين عدة نصوص صراحة استهلاك الحيوانات النجسة مؤكدة أن هذه العادة كانت تعتبر تمرداً ضد وصايا الله. شعب يغيظني إلى وجهي دائماً يأكلون لحم الخنازير وفي آنيتهم مرق لحم النجس. إشعياء 65 من 3 إلى 4. والذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في وسطهم يأكلون لحم الخنزير والردس والفأر فيفنون معا يقول الرب. إشعياء 66:17. تبين هذه التوبيخات أن أكل اللحوم النجسة لم يكن مجرد قضية غذائية بل إخلالا أخلاقيا وروحيا. كان استهلاك هذا الطعام مرتبطا بالعصيان لتعليمات الله. بممارستهم ما هو محرم صراحا أظهر الشعب تجاهلاً للقداسة والطاعة، يسوع واللحوم النجسة. مع قدوم يسوع وظهور المسيحية وكتب العهد الجديد، تساءل كثيرون عما إذا كان الله لم يعد يبالي بطاعة شرائعه، بما في ذلك قوانين الطعام النجس. في الواقع، يتناول أكثر العالم المسيحي كل ما يريد من طعام دون حساب. إلا أن الحقيقة هي أنه لا توجد نبوءة في العهد القديم تقول إن المسيا سيلغي شريعة اللحوم النجسة أو أي شريعة أخرى من شرائع أبيه كما يجادل البعض. أطاع يسوع تعاليم الله في كل شيء بما في ذلك هذه النقطة. لو كان يسوع قد أكل لحم الخنزير كما نعلم أنه أكل السمك لوقا 24 من 41 إلى 43 والخروف متى 26 من 17 إلى 30، لكان ذلك تعليماً واضحاً بالمثال، لكننا نعلم أنه لم يفعل ذلك. لا يوجد دليل على أن يسوع وتلاميذه خالفوا هذه التعليمات التي أعطاها الله من خلال الأنبياء. دحض الحجج، الحجة الخاطئة، يسوع أعلن أن كل الطعام طاهر. يستشهد كثيرون بمرقس 7 من 1 إلى 23، كدليل على أن يسوع ألغى شريعة الطعام النجس، لكن دراسة النص بعناية تظهر أن هذا التفسير لا أساس له. النص الذي يساء اقتباسه يقول لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج إلى الخلاء، وبهذا جعل كل الطعام طاهرة. مرقس 7:19. السياق لا يتعلق باللحوم الطاهرة والنجسة. أولا وقبل كل شيء، لا يتعلق هذا النص باللحوم الطاهرة أو النجسة كما ورد في لاويين 11، بل يركز على جدال بين يسوع والفريسيين حول تقليد يهودي لا يرتبط بقوانين الطعام. لاحظ الفريسيون والكتبة أن تلاميذ يسوع لم يقوموا بغسل أيديهم طقسيا قبل الأكل، وهو ما يعرف بالعبرية بنتيلات يدايم. نتيلات يدايم، هذا الطقس يشمل غسل اليدين مع بركة، وهو تقليد لا يزال يتبع في المجتمع اليهودي خاصة بين الأرثوذكس. لم يكن قلق الفريسيين متعلقا بشرائع الطعام الإلهية بل بالالتزام بهذا التقليد البشري. اعتبروا عدم قيام التلاميذ بهذا الطقس خرقا لعاداتهم موازيا له النجاسة. رد يسوع: القلب أهم من الطقوس. يقضي يسوع معظم مرقس 7 في تعليم أن ما ينجس الإنسان ليس الممارسات الخارجية أو التقاليد بل حالة القلب. يؤكد أن النجاسة الروحية تأتي من الداخل، من الأفكار والأفعال الخاطئة، وليس من عدم مراعاة الطقوس الشكلية. عندما يوضح يسوع أن الطعام لا ينجس الإنسان لأنه يذهب إلى الجهاز الهضمي وليس إلى القلب، فهو لا يتناول شرائع الطعام بل تقليد غسل اليدين الطقسي، تركيز على النقاء الداخلي وليس الطقوس الخارجية. تفسير أدق لمرقس 7:19. يساء فهم مرقس 7:19 غالبا بسبب ملاحظة توضيحية غير موجودة أضافها ناشر الكتاب المقدس تقول: وبهذا جعل كل الطعام طاهرا. في النص اليوناني الجملة تقول فقط: «Οτιου κις πορεύεται αυτού εις την καρδιάν, αλλήστην κοιλιάν και εις τον αφεδρόνα, εκπορεύεται καθαρίζον πάντα τα βρώματα». وتترجم حرفيا لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى بطنه ثم يخرج إلى الخلاء منقيا كل الطعام. قراءة: يخرج إلى الخلاء منقي كل الطعام، وترجمتها إلى بهذا جعل كل الطعام طاهرا، هي محاولة واضحة للتلاعب بالنص ليتناسب مع تحيز شائع ضد شريعة الله في المعاهد اللاهوتية وبين ناشري الكتاب المقدس. ما هو أكثر منطقية أن الجملة كلها هي وصف يسوع بلغة العامة في ذلك الوقت لعملية الأكل. الجهاز الهضمي يأخذ الطعام، يستخلص العناصر المغذية والمفيدة التي يحتاجها الجسم، الجزء الطاهر، ثم يطرد الباقي كفضلات. عبارة منقيا كل الطعام تشير على الأرجح إلى هذه العملية الطبيعية لفصل العناصر المفيدة عما سيتم التخلص منه. الخاتمة بشأن هذه الحجة الخاطئة: مرقس 7:1-23 لا يتعلق بإلغاء شرائع الطعام الإلهية بل برفض التقاليد البشرية التي تعلي الطقوس الخارجية فوق أمور القلب. علم يسوع أن النجاسة الحقيقية تأتي من الداخل وليس من عدم مراعاة غسل اليدين الطقسي. الإدعاء بأن يسوع أعلن كل الطعام طاهرا هو سوء تفسير للنص، متجذر في تحيزات ضد شرائع الله الأبدية. بقراءة السياق واللغة الأصلية بعناية يتضح أن يسوع أيد تعاليم التوراة ولم يرفض شرائع الطعام التي وضعها الله. الحجة الخاطئة: في رؤية أخبر الله الرسول بطرس أن بإمكاننا الآن أكل لحم أي حيوان. يستشهد كثيرون برؤية بطرس في أعمال 10 كدليل على أن الله ألغى شرائع الطعام المتعلقة بالحيوانات النجسة، لكن فحصا دقيقا لسياق الرؤية وغرضها يكشف أنها لم تكن تهدف إلى تغيير قوانين الطعام الطاهر والنجس، بل كانت تهدف إلى تعليم بطرس قبول الأمم في شعب الله وليس تعديل التعليمات الغذائية التي وضعها الله. رؤية بطرس وغرضها: في أعمال 10 يرى بطرس رؤية لملاءة تنزل من السماء تحتوي على جميع أنواع الحيوانات الطاهرة والنجسة مع أمر اذبح وكل. رد بطرس الفوري واضح: حاشا يا رب، لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. أعمال 10:14. هذا الرد مهم لعدة أسباب: 1- طاعة بطرس لشرائع الطعام. حدثت هذه الرؤية بعد صعود يسوع ونزول الروح القدس في يوم 50. لو كان يسوع قد ألغى شرائع الطعام خلال خدمته لكان بطرس وهو تلميذ مقرب من يسوع على دراية بذلك، ولما اعترض بشدة رفض بطرس أكل الحيوانات النجسة يظهر أنه كان لا يزال يلتزم بشرائع الطعام ولم يكن لديه أي فهم بأنها ألغيت. 2- الرسالة الحقيقية للرؤية: تكررت الرؤية 3 مرات مما يؤكد أهميتها، لكن معناها الحقيقي يتضح بعد بضع آيات عندما يزور بطرس بيت كورنيليوس وهو أممي. يشرح بطرس بنفسه معنى الرؤية: قد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دونس أو نجس. أعمال 10:28. لم تكن الرؤية عن الطعام على الإطلاق بل كانت رسالة رمزية. استخدم الله صور الحيوانات الطاهرة والنجسة ليعلم بطرس أن الحواجز بين اليهود والأمم قد أزيلت وأن الأمم أصبحوا مقبولين في مجتمع العهد الإلهي. عدم اتساق الإدعاء بأن الرؤية ألغت شرائع الطعام: القول أن رؤية بطرس ألغت شرائع الطعام يتجاهل عدة نقاط حاسمة. 1- اعتراض بطرس الأولي: لو كانت شرائع الطعام قد ألغيت بالفعل لما كان اعتراض بطرس منطقيا. كلماته تعكس التزامه المستمر بهذه القوانين حتى بعد سنوات من اتباع يسوع. 2- لا دليل كتابي على الإلغاء: لا يوجد في أعمال 10 أي إشارة صريحة إلى إلغاء شرائع الطعام. التركيز كله على قبول الأمم وليس إعادة تعريف الطعام الطاهر والنجس. 3- رمزية الرؤية: يتضح غرض الرؤية في تطبيقها. عندما يدرك بطرس أن الله لا يفضل أمة على أخرى بل يقبل كل من يخاف ويعمل البر، أعمال 10:34-35، يصبح واضحا أن الرؤية تتعلق بإزالة التحيزات وليس بتغيير التعليمات الغذائية. 4- تناقضات في التفسير: لو كانت الرؤية عن إلغاء شرائع الطعام لتناقضت مع السياق العام لأعمال الرسل، حيث استمر المؤمنون اليهود بما فيهم بطرس في اتباع تعليمات التوراة. علاوة على ذلك، ستفقد الرؤية قوتها الرمزية إذا فسرت حرفياً، إذ ستصبح متعلقة فقط بالممارسات الغذائية وليس بقضية أكبر وهي إدراج الأمم. الخاتمة بشأن هذه الحجة الخاطئة: رؤية بطرس في أعمال 10 لم تكن عن الطعام بل عن البشر. استخدم الله صور الحيوانات الطاهرة والنجسة لنقل حقيقة روحية أعمق، أن الإنجيل موجه لجميع الأمم، وأن الأمم لم يعودوا يعتبرون نجسين أو مرفوضين من الله. تفسير هذه الرؤية على أنها إلغاء لشرائع الطعام هو سوء فهم للسياق والغرض الحقيقي للنص. تظل التعليمات الغذائية التي وضعها الله في لاويين 11 ثابتة، ولم تكن أبداً موضوع هذه الرؤية. أفعال بطرس نفسه وتفسيره للرؤية يؤكدان ذلك. الرسالة الحقيقية للرؤية تتعلق بإزالة الحواجز بين البشر، وليس بتغيير شرائع الله الأبدية. الحجة الخاطئة: مجمع أورشليم قرر أن الأمم يمكنهم أكل كل شيء ما دام لم يخنق ولم يكن فيه دم. غالباً ما يساء تفسير مجمع أورشليم أعمال 15 على أنه إذن للأمم بتجاهل معظم وصايا الله والالتزام بأربعة متطلبات فقط، لكن الفحص الدقيق يكشف أن المجمع لم يكن عن إلغاء شريعة الله للأمم، بل عن تسهيل مشاركتهم الأولية في الجماعات اليهودية المسيانية. ما هو مجمع أورشليم؟ كان السؤال الرئيسي الذي ناقشه المجمع هو: هل يجب على الأمم الالتزام الكامل بالتوراة بما في ذلك الختان قبل السماح لهم بسماع البشارة والمشاركة في اجتماعات الجماعات المسيانية الأولى؟ لقرون كان التقليد اليهودي ينص على أن الأمم يجب أن يصبحوا ملتزمين بالكامل بالتوراة بما في ذلك الختان وحفظ السبت وقوانين الطعام قبل أن يتمكن اليهود من التفاعل معهم بحرية. انظر ميتر عشرة من 5 إلى 6 ورنا بورنترس روتوث رمالد سنورين ميلاتون. كان قرار المجمع تحولاً إذا اعترف بأن الأمم يمكنهم بدء مسيرتهم الإيمانية دون الالتزام الفوري بجميع هذه القوانين. أربعة متطلبات أولية لضمان التناغم: استنتج المجمع أن الأمم يمكنهم حضور الاجتماعات كما هم بشرط تجنب الممارسات التالية: أعمال 15-20، 1- الطعام الملوث بالأصنام، الامتناع عن تناول الأطعمة المقدمة للأوثان لأن عبادة الأصنام كانت مرفوضة بين المؤمنين اليهود، 2- الزنا، تجنب الفواحش الجنسية التي كانت شائعة في الطقوس الوثنية، 3- لحم الحيوانات المخنوقة، الامتناع عن أكل الحيوانات التي لم تذبح بشكل صحيح لأن ذلك يحتفظ بالدم وهو محظور في شريعة الله، 4- الدم، تجنب استهلاك الدم وهو ممارسة محرمة في التوراة، لاويين 17 من 10 إلى 12. لم تكن هذه المتطلبات ملخصاً لجميع القوانين التي يجب على الأمم اتباعها، بل كانت نقطة انطلاق لضمان السلام والوحدة بين المؤمنين اليهود والأمم في الجماعات المختلطة. ما الذي لم يعنه هذا القرار؟ من غير المنطقي لدعاء أن هذه المتطلبات الأربعة كانت القوانين الوحيدة التي يجب على الأمم طاعتها لإرضاء الله والحصول على الخلاص. هل كان يسمح للأمم بانتهاك الوصايا العشر؟ هل كان بإمكانهم عبادة آلهة أخرى؟ أو استخدام اسم الله باطلة؟ أو السرقة؟ أو القتل؟ بالطبع لا. مثل هذا الاستنتاج يتناقض مع كل ما تعلمه الكتب المقدسة عن متطلبات الله للبر. نقطة بداية وليس نهاية. عالج المجمع الحاجة الفورية للسماح للأمم بالمشاركة في التجمعات اليهودية المسيانية. كان من المفترض أن ينمو في المعرفة والطاعة مع الوقت. أعمال 15-21 توضح القصد، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. يظهر هذا العدد أن الأمم سيواصلون تعلم شرائع الله أثناء حضورهم المجامع اليهودية حيث كانت تقرأ التوراة. لم يلغ المجمع وصايا الله، بل وضع نهجاً عملياً للأمم لبدء مسيرتهم الإيمانية دون إثقالهم فوراً. السياق في تعاليم يسوع: شدد يسوع نفسه على أهمية وصايا الله. على سبيل المثال في متى 19:17 ولوقا 11:28 وفي عظة الجبل بأكملها متى من 5-7 أكد يسوع ضرورة اتباع شرائع الله مثل عدم القتل والزنا ومحبة القريب وغيرها. كانت هذه المبادئ أساسية ولم يكن من الممكن أن يتجاهلها الرسل. الخاتمة بشأن هذه الحجة الخاطئة: لم يقرر مجمع أورشليم أن الأمم يمكنهم أكل كل شيء أو تجاهل وصايا الله، بل عالجوا قضية محددة: كيف يمكن للأمم أن يبدأوا بالمشاركة في الجماعات المسيانية دون اعتماد كل جوانب التوراة فوراً؟ كانت المتطلبات الأربعة تدابير عملية لتعزيز التناغم في المجتمعات اليهودية الأممية المختلطة. كان التوقع واضحاً: سينمو الأمم في فهمهم لشرائع الله مع الوقت من خلال تعليم التوراة التي كانت تقرأ في المجامع كل سبت. أي تفسير آخر يشوه هدف المجمع ويتجاهل التعاليم الأوسع للكتاب المقدس. الحجة الخاطئة: الرسول بولس علم أن المسيح ألغى ضرورة طاعة شرائع الله للخلاص. يعلم العديد من القادة المسيحيين إن لم يكن معظمهم خطأً أن الرسول بولس عارض شريعة الله وأوصى المتحولين من الأمم بتجاهل وصاياه، بل يذهب البعض إلى القول إن محاولة طاعة الله قد تعرض الخلاص للخطر. أدى هذا التفسير إلى ارتباك لاهوتي كبير. بذل علماء يختلفون مع هذا الرأي جهوداً كبيرة لمعالجة الجدل حول كتابات بولس، محاولين إثبات أن تعاليمه أسيء فهمها أو أخرجت من سياقها بشأن الشريعة والخلاص. لكن خدمتنا تتبنى موقفاً مختلفاً. لماذا تبرير بولس طريقة خاطئة للتفسير؟ نؤمن أنه لا داعي، بل ويعد أمراً مهيناً للرب أن نبذل جهوداً كبيرة لشرح موقف بولس من الشريعة. القيام بذلك يضع بولس وهو بشر في مكانة مساوية أو أعلى من أنبياء الله وحتى من يسوع نفسه. بدلا من ذلك، النهج اللاهوتي الصحيح هو فحص ما إذا كانت الكتب المقدسة قبل زمن بولس تنبأت أو دعمت فكرة أن شخصا ما سيأتي بعد يسوع ليعلم برسالة تلغي شرائع الله. لو وجدت نبوءة بهذه الأهمية لكان لدينا سبب لقبول تعاليم بولس في هذا الأمر كمفوضة إلهيا، ولكان من المنطقي بذل أقصى جهد لفهمها والعيش بها، غياب أي نبوءات عن بولس. الحقيقة أنه لا توجد في الكتب المقدسة أي نبوءات عن بولس أو أي شخص آخر يحمل رسالة تلغي شرائع الله. الأشخاص الوحيدون إنهم تجو تنبأ بوزت بهم في الوفز دورين وظرني ذات فورجورجي هم: واحد يوحنا المعمدان تنبأ بدوره كمهيئ لطريق المسيا وأكده يسوع، مثلا إشعياء 40:3 ملاخي 4 من 5-6 متى 11:14. 2. يهوذا الإسخريوطي، توجد إشارات غير مباشرة في مقاطع مثل مزمور 41:9 ومزمور 69:25. 3. يوسف الرامي، يشير إشعياء 53:9 بشكل غير مباشر إليه كمن قدم قبر يسوع. بخلاف هؤلاء لا توجد نبوءات عن أي شخص ولا سيما من طرسوس يتم إرساله لإلغاء وصايا الله أو لتعليم أن الأمم يمكن أن يخلصوا دون طاعة لشرائعه الأبدية ما تنبأ به يسوع ليأتي بعد صعوده. قدم يسوع العديد من النبوءات عما سيحدث بعد خدمته الأرضية، بما في ذلك هدم الهيكل متى 24:2، اضطهاد تلاميذه يوحنا 15:20 متى 10:22، انتشار رسالة الملكوت في جميع الأمم متى 24:14. ومع ذلك لا يوجد ذكر لأي شخص من طرسوس، ناهيك عن بولس، يعطى سلطة لتعليم عقيدة جديدة أو مخالفة بشأن الخلاص والطاعة. الاختبار الحقيقي لكتابات بولس: هذا لا يعني أننا يجب أن نرفض كتابات بولس أو بطرس أو يوحنا أو يعقوب، بل يجب أن نقترب من كتاباتهم بحذر، مؤكدين أن أي تفسير يتماشى مع الكتب المقدسة الأساسية، الشريعة والأنبياء في العهد القديم وتعاليم يسوع في الأناجيل. المشكلة ليست في الكتابات نفسها، بل في التفسيرات التي فرضها اللاهوتيون وقادة الكنيسة عليها. يجب أن يدعم أي تفسير لتعليم بولس بما يلي: 1. العهد القديم، شريعة الله كما أوحي بها عبر أنبيائه. 2. الأناجيل الأربعة، كلمات وأفعال يسوع الذي أيد الشريعة. إذا لم يستوف تفسير هذه المعايير، فلا يجب قبوله كحقيقة. الخاتمة بشأن هذه الحجة الخاطئة: الإدعاء بأن بولس علم بإلغاء شرائع الله، بما في ذلك التعليمات الغذائية، لا يدعمه الكتاب المقدس. لا توجد نبوءة تتنبأ بهذه الرسالة، ويسوع نفسه أيد الشريعة. لذا يجب فحص أي تعليم يدعي خلاف ذلك مقابل كلمة الله غير المتغيرة. كمتتبعين للمسيح، نحن مدعوون للسعي للتوافق مع ما كتب وأعلن من الله بالفعل، وليس الاعتماد على تفسيرات تتعارض مع وصاياه الأبدية. تعليم يسوع من خلال الكلمة والمثال: التلميذ الحقيقي للمسيح يبني كل حياته حسب مثاله، أنه إذا أحببناه سنكون مطيعين للآب والابن. هذا ليس مطلباً لضعاف القلوب، بل لمن ثبتت أنظارهم على ملكوت الله ومستعدون لفعل كل ما يلزم لنيل الحياة الأبدية، حتى لو أدى ذلك إلى معارضة من الأصدقاء والكنيسة والعائلة. الوصايا المتعلقة بالشعر واللحية، التصييت، الختان، السبت واللحوم المحرمة تتجاهلها تقريباً كل المسيحية، ومن يرفضون السير مع الجماهير سيواجهون بالتأكيد الاضطهاد، كما قال لنا يسوع متى 5:10. طاعة الله تتطلب شجاعة، لكن المكافأة هي الأبدية. اللحوم المحرمة وفقاً لشريعة الله. وضع الله في التوراة قوانين غذائية تحدد بوضوح الحيوانات التي يسمح لشعبه بأكلها وتلك التي يجب تجنبها. تركز هذه التعليمات على القداسة والطاعة والانفصال عن الممارسات التي تنجس. فيما يلي قائمة مفصلة ووصفية باللحوم المحرمة مع الإشارات الكتابية: 1. الحيوانات البرية التي لا تجتر أو لها أظلاف مشقوقة. تعتبر الحيوانات نجسة إذا افتقرت إلى إحدى هاتين الصفتين أو كلتيهما. أمثلة على الحيوانات المحرمة: الجمل جمال يجتر لكنه لا يملك أظلافا مشقوقة 11:4. الحصان سس لا يجتر ولا يملك أظلافا مشقوقة. الخنزير تشزير يملك أظلافا مشقوقة لكنه لا يجتر لاويين 11:7-2. الكائنات المائية بدون زعانف وحراشف يسمح فقط بالأسماك التي لها زعانف وحراشف. الكائنات التي تفتقر إلى إحداهما نجسة. أمثلة على الكائنات المحرمة: السمك القطي يفتقر إلى الحراشف. القشريات تشمل الروبيان، السرطان، الجمبري والمحار. الثعبان البحري يفتقر الزعانف والحراشف. الحبارة والأخطبوط لا يملكان زعانف ولا حراشف لاويين 11:9-12. 3. الطيور الجارحة والناقرة والطيور المحرمة الأخرى. تحدد الشريعة طيوراً معينة يجب عدم أكلها، عادة تلك المرتبطة بالسلوك الجارح أو الناقر. أمثلة على الطيور المحرمة: النسر، نشر، لاويين 11:13. النسر الأسود دعا لاويين 11:14. الغراب أوريف لاويين 11:15. البومة الصقر، الغواص وغيرها لاويين 11:16-19:4. الحشرات الطائرة التي تمشي على 4. الحشرات الطائرة نجسة عموماً ما لم تكن لها أرجل مفصلية للقفز. أمثلة على الحشرات المحرمة: الذباب، البعوض، الخنفساء. الجراد والجندب مع ذلك استثناءات ومسموح بها لاويين 11:20-23. 5. الحيوانات التي تزحف على الأرض: أي مخلوق يتحرك على بطنه أو له أرجل متعددة ويزحف على الأرض نجس. أمثلة على الكائنات المحرمة: الثعابين، السحالي، الفئران، الخلدان لاويين 11:29-30:6. الحيوانات النافقة أو المتحللة، حتى من الحيوانات الطاهرة، أي جيفة ماتت بمفردها أو افترستها حيوانات أخرى محرمة للأكل. إشارة: لاويين 11 من 39 إلى 40 خروج 22 31 7 تهجين الأنواع. على الرغم من أنه ليس قانوناً غذائياً مباشراً، فإن تهجين الأنواع محرم، مما يشير إلى العناية بممارسات إنتاج الطعام. إشارة لاويين 19-19 تظهر هذه التعليمات رغبة الله في أن يكون شعبه متميزاً، يكرمه حتى في خياراتهم الغذائية. بالالتزام بهذه القوانين، يظهر أتباعه الطاعة واحترام قدسية وصاياه. يمكنكم العثور على هذه السلسلة والعديد من الدراسات الأخرى حول شريعة الله على الموقع شريعة الله.org.